الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلماء ووفقهم للفتوى والقضاء وإرشاد الجهال في الصباح والمساء وأمرهم بالقيام بأمره على الأقوياء والضعفاء ونهاهم عن مراعاة الأوداء والتحامل ظلما على الأعداء وحرم الفتوى والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك الهوى والشحناء. نحمده على ما أولانا من الهداية والنعماء واتباع الكتاب والسنة المطهرة البيضاء. لله در من قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من حلقات برنامجكم مع الشباب. كان من المفترض أن أبدأ في هذه الحلقة ملفا جديدا من ملفات قضايا الشباب التي تعودنا أن نفتح مع حضراتكم، إلا أنني آثرت أن نتم في هذه الحلقة ما ابتدأناه في الحلقة الماضية عن الشباب وطلب العلم، خاصة وأن فئة الملتزمين ومن هم على بداية الطريق يتهموننا دائما بالتقصير تجاههم. يشرفنا ويسعدنا هنا في أسرة قناة الرحمة أن أرحب باسمي وباسمكم بصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الأصولي الدكتور أحمد منصور آل سبالك. حيا الله الشيخ، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شرفتنا يا شيخنا ونورتنا، ونأسف على أن احنا أثقلنا حضرتك المرة الثانية على التوالي.
هذا شرف لنا، الله
يجزاكم الله خيرا، شيخنا ربنا يرفع قدرك.
الله يكرمك ويحسنك.
مشاهدينا الكرام، أنتظر اتصالاتكم ومداخلاتكم الهاتفية، أنتظر أيضا تفاعلكم معنا عن طريق شريط الرسائل القصيرة، وسيصلهم ذلك أولا بأول بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، ندخل في الموضوع مباشرة استدراكا للوقت. هذا سائل يقول: كيف يبدأ الطالب المبتدئ في طلب العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسعدني أن أكون معكم في المرة الثانية على هذه الشاشة الطيبة. صلى الله عز وجل أن يديم فضلها على الناس جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. احنا كنا قد وقفنا في المرة السابقة مع تقسيم العلم عامة إلى ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية. وأذكر إخواني بأن قلنا في الفرض العيني أن ما تستقيم به العبادة يكون فرض عين على كل مسلم أن يرفع الجهالة عنه، ومن أراد أن يسير على طريق العلم يدخل في الفرض الكفائي الذي يتعين عليه شخصيا إذا دخل فيه أن يتمه إلى نهايته. بالنسبة للفريق الأول، وهو الفريق الذي يريد أن يرفع الجهالة عن نفسه في فروض الأعيان مما تستقيم به العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج، قلنا أن مذهبه مذهب مفتيه، هو يسلك طريق الاستفتاء. لكن بالنسبة لإخواننا وأبنائنا الشباب، كما قلت يعني هم داخلين على الأجازة الصيفية، ويحتاجوا إلى استثمار هذه الأجازة كاملا. أنا أذكر دائما إخواني بأنهم يعني لا يستعذبوا هذا الاستثمار إلا إذا أدوا ما كانوا عليه في الدراسة الأكاديمية حقه ووفوه حقه، سيكون تحصيل المواد الشرعية بمثابة الحافز الذي يرتقي به الإنسان إلى درجة أعلى في المواد الشرعية أولا، ثم في المواد الأكاديمية التي هو عليها. الطريق أو السؤال من الجمعة الماضية إلى هذه الجمعة تقريبا سئلنا كثيرا حول كيف يبدأ، يعني ما هو الطريق الذي يسلكه الطالب الذي يريد أن يحصل بدائيات العلم الشرعي. أولا ذكرت في الحلقة الماضية أبيات لمحمد بن علي الصبان، جمع فيها مبادئ العلوم بالاستقراء: ما من عالم من علمائنا سلفا إلا وحث طلبة العلم في البداية أن يدخلوا من خلال هذه المبادئ، شريطتي أن يكون هذا هو الباب الأول من باب قول أهل العلم سلفا: باب كل علم مقدمته، المقدمة التي تؤهله ليدخل فيها. هو طبعا من المؤكد أنه سيبدأ باب جديد عليه، أول مرة سيسلكه وسيدخل فيه، فلابد له من تعاريف أو مبادئ أو مداخل، يسميها كما يسميها أو كما يسميها بعض المصنفين، للتأهيل للدخول في هذا الباب، لا سيما وأن الدراسة الأكاديمية تكون مغايرة للدراسة الشرعية. فهذه إجمالا يطل عليها طالب العلم الذي يبدأ، نقول الطريق يبدأ معك من أبيات الصبان: إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستمداد قول الشارع أو حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. فوجب على طلاب العلم السالكين على أي علم يريد الإنسان أن يحصله أيا كان أن يدخل من هذا الباب. هذه 10 المبادئ لو مررنا عليها مرور الكرام نقول إن مبادئ كل علم 10. الحد، تعريف، لابد أن يتعرف على العلم الذي سيدخل فيه. أنت ذكرت موقف المرة الماضية من طالب العلم لما تعتريه مسألة أو تعترضه مسألة يهرول إلى كتاب المغني فيفتح الكتاب مباشرة.
تمام.
هو كالمنبتة، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولن يحصل من المغني إلا تقريبا يعني زيادة استثقال للأمر عليه من كثرة الأقوال وكثرة عرض المسائل في الكتاب. لكن لابد له من تأهيل.
هذا شيخنا لو أحسن أصلا أنه يجد المسألة
اللي هو يبحث عنها. صحيح، يعني أحسنت، لو هو فعلا وجد يعني استطاع أن يتعامل مع فارس الكتاب لقد ضلته دي، يعني هو كده وصل لعلمه في الكتاب، يعني يظل خير. لكن يبدأ بتعريف المادة التي سيدخل فيها، المادة الشرعية. دائما أقول لإخواني وأبنائي طلبة العلم، المواد الشرعية لا تقل ثقلا على المواد الأكاديمية، بل المواد الشرعية أثقل في التعليم من المواد الأكاديمية. وده مش تنفير من المادة، ولكن تحفيز للطالب حتى يضع في همته أنه سيدخل على مادة ثقيلة، وجبة ثقيلة دسمة لا بد لها من مقبلات. يعني أرض الأكل الشهي بيحتاج إلى مقبلات معينة يدخل من خلاله إلى هذا الطعام، فما بالك المواد الشرعية. المواد الشرعية لابد لها من أبواب يدخل الدارس إليها ليتعرف عن الذي سيدرسه أولا. الطالب إذا دخل على المادة مباشرة، يعني احنا من خلال التجارب التي نسمعها ونراها نجد ان الطلبة التي دخلت على اي مادة التفسير او الفقه او الحديث او الاصول او كذا ما استطاع ان يحصل علما يقاس بعلم الاقدمين، او اذا يعني اثرت ان يضع ورقة يصنف فيها في مسألة معينة اكتب ما حصلته، ستجد يجمع من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق والغرب، لكن ما حصل علما اكاديميا مضبوطا. فبالاستقراء مبادئ العلوم هذه تؤهله انه يرتب ويوظف ما الذي يضعه في راسه اولا، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. لان الاصل في العلم كما قال الخطيب في رحلته: انما العلم بالتعلم. درجات العلم لن ترتقى الا بهذا الاسلوب. يدخل فيها، وهذا احنا نجزم به من باب الاستقراء والتجارب الحاصله بين اهل العلم وبين طلبه العلم. ومن هنا برضو يعني أحب أن أوجه رسالة لإخواننا الذين لهم يد في المساجد في وضع المناهج العلمية وبالأخص في هذه الفترة،
المعاهد الشرعية في المساجد،
المعاهد الشرعية في المساجد أو الدورات العلمية. نعم. يعني لابد أن أنت يعني تسأل نفسك سؤال: من المحصل لهذه العلوم؟ كيف أعطيه أو ماذا أريد منه؟ أنا عايز نرضى طالب علم يخرج من المسجد اللي هيقعد معايا شهر شهرين ثلاثة، يخرج مفتي عالم يجلس في مجامع فقهية، أم يزيل الجهالة عن نفسه أولا ابتداء، ويسير بعد ذلك ويرجع للشيخ في كل كلمة أو كل صغيرة أو كبيرة، يعني مرجعية له.
نعم.
فالحالتين النهاردة مش هيتكون العالم من شهرين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من سنة أو من سنتين. لكن أنا عايز أرفع الجهالة وأخليه يبدأ في الطلب، كيف يسير في هذا الطلب.
نعم.
فبنرى من الدورات العلمية كتبا كثيرة جدا، لا سيما وأن المختصرات بتبقى السمة الغالبة على هذه الدورات، والمختصرات مرحلة في التصنيف عند علماء التأليف توضع في المرحلة الوسط، يعني بعد المطولات يكون المختصرات، لأن غاية المختصر
وليست هي البداية،
ليست هي البداية،
سبحان الله،
هي موضوع المختصر لينبه طلبة العلم عن أبواب العلم. يبقى لابد أن يكون له باع في المطول أولا.
تمام.
ثم يدخل على المختصر. إن ارتقى من المختصر يخرج إلى درجة أخرى تسمى درجة النكت، وهي درجة يقف معها المصنف مع أهل العلم على مسائل العلم بالطريقة هذه. فإخواننا ينطقون من المختصرات، يعني والمختصرات فيها من تعقيد العبارة وغلق العبارة ما فيها، مما يؤدي إلى نفر الطلبة أو حفظها. وإذا حفظ المتن، حفظ المتن ماذا فهم من المتن؟ هذا هو السؤال. فنقول ان البدايه بالمطول افضل، المطول هذا افضل بكثير جدا، يبدا بالمطول حتى يعي ابواب كل علم سيدخل فيه، حتى وان كان لن يحصل كل ما هو موجود في هذا المطول، يختار من المطولات الصغار وليس المطولات اللي هي بخلاف المختصرات اقصد يعني. فيتعرف على الماده، الحد التعريف على الماده ده رقم واحد، يتعرف عليها المواد الشرعيه شكلها ازاي، والماده اللي هيدرسها دي شكلها ايه، موضوع المادة، الحد والموضوع ثم الثمرة. موضوع المادة بيتكلم عن إيه؟ أنا بتكلم عن الفقه، طب موضوع الفقه ده بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في الأحكام الشرعية العملية. إيه مقصد كلمة شرعية عملية؟ ليه ما قالش شرعية وسكت؟ يبقى كل كلمة في المضمون له اعتبار عند أهله، فلابد أن يتعرف عن موضوع العلم عشان لما يدخل على الكتاب لن يكون غريبا. كثير من إخواننا لسه بالأمس أخ يسألني، أنا سألت على مسألة معينة فتحت المحلى لابن حزم ولم أجدها، فقلت يا أخي من قال لك أن المسألة دي موجودة في المحلة؟ يسأل عن مسألة التورق. قلت تعال أنت تبحث عنها في المحلة بهذا العنوان؟ قال آه. فقلت لن تجد بيع التورق موجود في المحلة ولا في كتب كثيرة من كتب الفقه، لأن الاسم جديد لسه المجامع الفقهية تبحثه اليوم. أنت عايز ابن حزم يكتب عليه في سنة ابن حزم؟ فالقضية لابد أنك تعرف الكتاب اللي داخل فيه أو العلم اللي داخل فيه ده موضوعه إيه، ثم الثمرة الغاية منه إيه، ثمرة العلم ده إيه، أنت لما تحصله هتكون على أي درجة به، ما هو استفادك من هذا العلم. الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع. نسبة العلم ينتسب إلى أي، ينتسب إلى من؟ كثير من إخواننا يستشكل عليه دراسة أمور معينة كعلم المنطق مثلا، لأنه يدخل في بعض مسائل الاعتقاد ويدخل في بعض مسائل أصول الفقه، لكن كثير من إخواننا لا يعلم أن المنطق الذي يدخل في الأصول له أهمية قصوى في علم الأصول، والمنطق الذي يدخل في علم الاعتقاد لابد أن ينقد ويدرس عن طريق النقد، لأنه كان الأساس منه هدم العقيدة الإسلامية. هو شاف المنطق ما فرق بين الجزئيتين، ويستشكل على الأمر لما يجد الشيخ الإسلام ابن تيمية يكتب في المنطق وينقد المنطق، لأن ابن تيمية فاهم بيعمل إيه وبيكتب إيه.
نعم.
فالنسبة ترجع هذا العلم أو هذه النسبة العلم ترجع إلى ماذا؟ فضل العلم إيه من سائر العلوم؟ من أول من وضع العلم؟ لما يقول من أول من وضع علم الأصول يختلف في الشباب، ده فلان ده فلان، كل ما قرأ هو على كتاب معين فبهذه الصورة. مسائل هذا العلم إذا دخلت في الكتاب سيتكلم في أي مسألة، هل يحق لي النهاردة أن أخلط مسألة أصولية من مسائل أصول الفقه بمسألة عقدية وأدخل، لأن كثير من إخواننا أسمعهم يستدلوا على مسائل عقدية بقواعد أصولية موجودة، طب منين أنا أسمي هذا علم أصول فقه وهذا علم أصول اعتقاد؟ فالربط بين العلوم بينه بعضها ده بيجي منين؟ لابد أن يكون عنده هذا الأمر الذي سماه الصبان المبادئ العشرة في الدخول للعلم. إذا أهل بمعرفة هذه ده يختص كل علم.
نعم.
يعني لو درس الفقه حيدرس المبادئ العشرة للفقه، لو درس التفسير حيدرس المبادئ العشرة للتفسير، لو درس الأصول نفس العقيدة نفس الطريقة هذه. لأن يدخل النهاردة للأسف، يعني دائما نقول لإخواننا اختر كتاب لك، يتيه في اختيار الكتاب. وكتير بنرى في المعارض، معارض الدولية للكتاب، أن كتب كأمثال كتب الشيعة ومشاكل الكتب التي تضاد عقيدة إسلامية على زينتها والبهرجة التي موجودة فيها وقلة أسعارها، يهرول عليها الطالب لينتقيها، كتاب عنده في المكتبة نتعود يضع الألوان بجانب بعضها البعض. فدي قضيه من القضايا النهارده اللي هو تعرف على المبادئ العشره زي ما قال الصبان.
والنهارده يا شيخنا برضه الشباب عندهم شغف موضوع في القراءه في كتب الشيعة وغيرها للمناظرات خاصه عبر الانترنت.
لا يا اخي الكريم. نعم. لا هذا ليس بابه.
نعم.
يعني هذا الموضوع ليس انت الان على اول درجه
يعني هو من غيرته يا شيخنا وحماس وبيقول لك انا بدخل على الانترنت وخاصه عن بلتك فاجد النصارى يشتموني في الاسلام اريد ان ارد ماذا افعل؟ عشان كده يمكن
هي القضيه يا شيخ سبحان الله لابد. نعم. ان يوظف العقيده العاطفه دي. العاطفه لا ينصر بها دين. العاطفه لا ينصر بها دين. وفي علم المناظرات يقول كاتب كتاب علاء الدين السمرقندي من فقهاء الاحناف، كاتب كتاب اسمه علم المناظره والجدل.
نعم.
فحط 14 أساس للمناظرة. أول أساس إلغاء العاطفة، كأنه استغرب يعني إلغاء العاطفة.
14 أساس للمناظر.
للمناظر.
نعم.
حتى يقف على ترابيزة أو منضدة المناظرة ويستطيع أنه يناظر.
نعم.
يلغي عاطفته تماما. لماذا؟ حتى لا يستميل حتى لرأيه. يعني حتى لا يستميل حتى لرأيه هو، لعل المناظر الذي يناظره رأيه حق.
نعم.
فإذا ألغى عاطفته عن رأيه يعتمد رأي المناظر ويقول رأيك صواب.
نعم.
لأن الأصل فيها ابتغاء الحق وليس الوصول للنفس. فالقضية نهضة عاطفتك يعني
ولعله يجر أيضا مفتتن يعني هو أصلا ما عندوش علم
دل مفتتن فينتكس يجره إلى أمر آخر يعني أعظم بلية مما هو رآه
صحيح
فيبعد عنه
لما يكون الطرف الآخر أقوى منه في
خاصة لما يكون هو غير مطالب بهذه
كمان
يعني هو غير مطالب بهذه من الذي يؤهل حتى يتكلم في هذا الباب
نعم
دائما نقول إن في أشياء لو ردوا عليها لأخذ أكبر من حجمها صحيح. هذه الأمور ما كبرت إلا لما صغار الطلبة ردوا على
صحيح.
يعني هذا الأمر
بفيه جزاكم الله خير
يا
شيخنا يرى البعض أنه لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ الذي أراد أن يدخل في طلب العلم بشكل أكاديمي أن يدخل إلى طلب العلم إلا بعد أن يحفظ كتاب الله عز وجل فماذا تقول؟
هو طبعا لا شك أن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى من أعظم السبل والوسائل التي تجر بطالب العلم إلى الطريق الصحيح
نعم.
ده أمر لا مفر منه وإحنا يعني نحث طلبة العلم الآن على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه يستقيم به اللسان ويشرح له الصدر يعني ويسر له أمور أخرى تانية يعني. لكن لو وضعنا هذه المسألة في ميزان أهل العلم سلفا نقول ما اشترط حفظ كتاب الله عز وجل للكلام في الأحكام الشرعية إلا المغاربة إلا فقهاء المغاربة فقط
نعم.
لكن الكل قالوا يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى القدر الكافي منه للأحكام هذا ولكن لا يكون هذا سبيل لعدم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى
نعم.
هو الأصل إن هو يحفظ لا سيما النهاردة إن حفظ كتاب الله أسهل من دراسة علوم كثيرة تانية
تمام
وتؤهله إن شاء الله للدراسة نقول يعني يحث نفسه على الحفظ والحفظ أسهل من دراسة حاجات كثيرة تانية إن شاء الله
نعم. شيخنا الكريم أتتنا بعض الاستشارات من الشباب وأسئلة في صلب هذا الموضوع فيقول هذا السائل أنا طالب علم مبتدئ فبأي العلوم أبدأ وما نصيحتكم لي
طالب علم المبتدئ يعني يبدأ ب هو يعني يفضل علم معين يختار به هو لن يختار لنفسه
نعم.
ولكن أنا أسأله تدرس على يد من يعني أنت اخترت شيخ معين أو يعني أستاذ معين لك تدرسه على يده الأليات اللي عندك يختار من خلالها شيخك يقول لك ادرس كتاب كذا أو نعم. ادرس باب كذا
لعلنا ذكرنا هذا في الحلقة الماضية
بالضبط كده
جزاكم الله خير
لا يختار لنفسه يعني وياكم
نعم.
الله
طيب وهذا أيضا سائل آخر يقول ما هي الأوقات حسب تجربتكم وعلمكم للقراءة النافعة والحفظ بحيث توفر على الإنسان وقتا وجهدا
هو بفضل الله تعالى أفضل أوقات وقت البكور ده إن كان طالب العلم ينام طبيعي يعني لأن أغلب الطلب الآن يعني يقلب الليل نهار والنهار ليل فيبدأ نومه من الصباح فقل له نم كما كان أهل العلم قديما ينامون واستيقظ مبكرا فستجد وقت البكور أفضل وقت يكون فيه الذهن صافي يستقبل فيه الإنسان كل شيء بفضل الله تعالى بأفضل وقت من أي وقت فيما سواه
نعم
بفضل تعالى فكلما بكر الإنسان بالدراسة كل ما كان اهتمامه أفضل به
نعم
بفضل الله تعالى
الله خيرا شيخنا أيضا بعض الطلبة يعرضوا على الزواج بحجة أنه يريد أن يقتدي بأئمة أهل العلم القدامى كالإمام النووي ويقول أنه عائق على طلب العلم وإلا كان فعله الإمام النووي
نعم والله هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم ومنهم من كره الزواج لطلبة العلم يعني من أهل العلم من كره الزواج لطلب العلم ولكن أرى يعني الآن الزواج أولى لطالب العلم من أيام الإمام النووي تعرضت هذه المسألة مع واحد من علماء المجمع من أوائل من وضع المجمع الفقهي في جدة فكتب كتابا سماه العلماء العذاب جمع فيه تقريبا حوالي 65 عالم من أهل العلم بداية من الصحابة إلى الإمام النووي إلا أن الشيخ في آخر الكتاب قال وإني أفضل في هذه الأوقات الزواج لطلبة العلم أولى لأن الآن طالب العلم يعني الفتنة أسرع له من تحصيل العلم
لكن يا شيخنا هل الزواج فعلا يعيق على طلب العلم؟
لا
قد يكون مساعد؟
لا كان يكون مساعد يعني أقرأ في طبقات الشافعية إمام السبكي يحكي عن نفسه إمام السبكي من أئمة الأصول الكبار وكان يعني دافع المادة له كان من عمه
نعم.
وكان أبوه فقيرا هو يحكي عن نفسه هكذا يعني فقصة الزواج هذه أراد عمه أن يزوجها ابنته فشرط عليه شرطه في العقد إن طلبت لك إن طلبت منك أمرا دنيويا طلقه لعدم الإعاقة حتى لا تعيقه عن طلب العلم لأنه جلس للإفتاء في الأزهر الشريف وهو تقريبا عنده 15 سنة أو 16 سنة وحصل علم الأصول المصول هي الدرجة الكبيرة يعني حصله عنده 13 سنة
لكن يا شيخنا هل ينكر على طلب العلم الذي أعرض عن الزواج؟
لا ينكر عليه
نعم
ولكن إن كان هو فعلا طالب علم لكن نسأله بقى أنت حصلت إيه من العلم وصلت لفين من العلم
نعم.
يعني كما نقول الآن الفتنة لطلب العلم أقرب إليه من تحصيل العلم. إيه؟ لو هذا يحصل بهذه الصورة ومكث في العلم مدة طويلة ويعني وقطع في شوطا كبيرا يعني لن ننكر عليها.
نعم. أيضا شيخنا وصلنا السؤال، يقول الأخ فيه: يلاحظ ضعف الهمة والفتور في طلب العلم، فما الوسائل والطرق التي تدفع إلى علو الهمة والحرص على العلم؟
والله الفتور بيأتي لطالب العلم من جراء عدم تحصيله العلم. هو نعم. لو شاف في نفسه أنه يحصل بالفعل ويرتقي في هذا التحصيل، من أين يأتي الفتور؟ لكن الفتور النهاردة لما يقف في نقطة معينة ويشوف نفسه وصل إلى أي مرحلة في العلم. قل يعني نقول لأخينا الكريم، أنت بديت بداية أكيد خطأ، فتحصيلك فين النهاردة؟ لكن شوف لو واحد تاني بدأ بداية صحيحة ويرتقي سلم يعني درجة فدرجة فدرجة، ده في أي درجة حيقف فيها فحيجد عنده حصيلة من العلم كونت عنده طول فترة الطلب.
تمام.
فبهذه الحصيلة الموجودة لن يفتر أبدا، لأن دائما حتدفعه للأمام. لكن أنت لو وقفت إلى مرحلة معينة وجدت أنك لن تحصل منها شيئا طوال الفترة الماضية، لابد أنك تكون في الفتور. من الفتور لا يأتي منين؟ الفتور يأتي إلى صاحبه إن ظن بعد قطع شوط كبير أنه لن يقطع شيء.
نعم.
فالفتور مش هيجي لك إلا إذا أنت بديت خطأ. لكن نسأل الله عز وجل أنك تكون تبدأ بداية صحيحة، وبعد فترة معينة ولو قلت قف مع نفسك وشوف مقدار التحصيل وصلت فيه لفين.
نعم.
وإن شاء الله مش هكون في فتور بإذن الله تعالى.
إن شاء الله بإذن الله. نعم. طب وهذا أيضا يقول يا شيخنا: بعض طلاب العلم يشعر أنه لو اعتزل الناس سيقوى إيمانه، وإذا خلط الناس سيقل إيمانه، فماذا يفعل؟
والله يا أخي هذا تأثير شيطاني عليه.
نعم.
لأن النهاردة طلبة العلم إن اعتزلت الناس فكيف يكون حال الناس؟ إن كان طلبة العلم بين الناس الآن وحاله كما ترى، فما بالك إذا اعتزل الناس طلبة العلم؟
نعم.
فنقول هذا تأثير شيطاني، يعني لا خالط الناس وازدد بمخالطتهم أجرا، وحافظ مع وجودك بين الناس على الأقل على تعرف وقائع جديدة ونوازل جديدة وأحكام جديدة وأمور جديدة ترتقي بها أنت في طلب العلم. لأن مخالطة الناس رقم واحد في تحصيل الأحكام الشرعية.
نعم.
لسيما والنوازل الجديدة، أنا بقول النوازل حتى على قدرها، مش النوازل على قدر العامة، على قدر تحصيل الناس البسطاء.
نعم.
فدي يعني فكر شيطاني يبعد عنه، لأن العزلة لها أحكام عندها الفقه معروفة ولها كتبها ولها يعني طريقتها. أما الآن فهو يؤثر لعله يكون لقضية معينة أو لأمر شابه فأراد أن يعتزل في الناس. قل لا، يعني خالط الناس فخلطة الناس أفضل من عزلتي.
نعم. نعم. شيخنا أيضا انتشر في الآونة الأخيرة خروج كثير من الشباب ويجرحون في أهل العلم، فيقول على هذا قصاص وذلك قطبي وهذا مهرج وهذا مش عارف إيه، يعني كل داعية أخرج عليه لقب أمه، فماذا تقول لهؤلاء؟
والله يا أخي هذه من البلايا،
خاصة أنها منتشرة جدا شغل على شبكة الإنترنت وموجود لها مواقع كبيرة جدا ولها روادها، والشباب عادوا بيستسهلوا شغلنا، يعني النهاردة عايز يطلع بحاجة غريبة فيعمل إيه؟ مجرد ما يدخل هو أصلا لم يختم ولا كتاب واحد إلى الآن. لكن الشيخ فلان الفلاني لا يسمع له لأنه خطبي، الشيخ فلان الفلاني لا يسمع له لأنه قصاص وذلك مهرج وهذا مش عارف.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من بلايا فعلا اللي ابتلنا بها يعني مؤخرا. من ضمن الوصايا التي أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية بها طلبة العلم في حال النقد، يعني النقد ده مرتبة، قبل ما أتكلم عن موضوع شيخ الإسلام ابن تيمية، النقد ده مرحلة أعلى مراحل طلب العلم. يعني يطلب الإنسان العلم أولا
وليست أولها.
لا مش أولها. يعني النهاردة كنت أسمع قديما من أهل العلم، أني كنت دائما أسمع هذه الكلمة: كم كتابا قرأت. يعني فكنت يعني هذه الكلمة أقول ثقيلة على أذهان بعض الناس، ولكن لما الإنسان تمرس مع الطلبة والإخوة وجدت أنها كلمة واقعية فعلا. يعني هل يقاس رجل يعني مات وضاع عمره بين الكتب بواحد يعني لم يقرأ في حياته إلا كتاب أو كتابين؟ فهي قضية النقد هذه يعني يمثلوها في أكاديميات في العلوم الشرعية بمرحلة المناقشة والإشراف على الرسائل العلمية. من يشرف ومن يناقش الرسالة العلمية؟ الأستاذ. فهي مرحلة أعلى من مراحل التأليف. فحتى نقد التأليف، يعني حتى يقول كده السوطي في كتابه أداب التأليف: نقد التأليف أعلى من التأليف. يعني لابد أن الإنسان يكون وصل في التأليف إلى يعني مراحل يعني كبيرة جدا، ثم بعد ذلك يؤهل أن ينقد مثل الذي وصل فيه. يعني لا ينقد غيره كمان. النهاردة الشباب بيستعذب أنه يتكلم في فلان وفلان. وصيت شغل سامي تيمية قال لأي حد، لأي إنسان وصل إلى حد من العلم معين أن ينقد العلم الذي وصل في حده. وليس له حق أن ينقد صاحب العلم.
وانظر ماذا قدمت أنت لدينه، لو ماذا قدم ماذا؟
يعني سبحان الله، يعني القضية النهاردة مهما كان.
طيب يا شيخنا ردا عليهم بقى، لأن هم يعني نمسك معهم نقطة نقطة، بيقولوا أن احنا لا نجرح في هؤلاء لأننا لسنا أهلا نجرح في أي أحد، لكن ننقل ذلك عن أهل العلم الموثوق فيهم. وفعلا أهل العلم الموثوق فيهم هم بيتكلموا عنهم، ذكروا ذلك في مواقعهم وكتبهم، هل يجوز له أصلا ينقل هذا الجرح؟
والله يا أخي أنا أقول لا، الجرح لابد أن يكون له يعني حاثيات في الجرح. يعني ما يتكلم إمام أحمد وعلماء الجرح يحيى بن معين وغيره وغيره في علم الجرح والتحذير إلا والتعديل إلا لحيثياته، لما استظهرت البدع والوضع في الحديث بدأوا يتكلموا في هذا الأمر. ولو سلكت منهج الجرح والتعديل سلفا ستجد أن الكلام منصب على رواة الأحاديث، لكن ما انصب على عامة الناس. القضية الثانية النهاردة المستفاد من الجرح والتعديل. إن كان بالأمس
هو شيخنا العلم أصلا اسمه الجرح والتعديل، لكن المنتشر الآن هو الجرح والتجريح.
الجرح والتجريح ده أنت صدقت أحسنت بالكلمة. يعني النهاردة نسمع أسماء كثيرة جدا ما عدل فيها شخصا واحد. شخصا واحد من المعدل إذن؟ يروي ابن القيم قصة حصلت الشيخ سالم بن تيمية مع شيخ له، شيخ ابن القيم، شيخ ابن القيم اسمه ابن مخلوف. وابن مخلوف هذا رجل مالكي المذهب، كان في مصر أشعري المعتقد، أفتى لملك الناصر بقتل الشيخ سالم بن تيمية، والقصة موجودة في كتاب الدراري، في الدراري في مناقب الشيخ سالم بن تيمية. أفتى بقتل الشيخ سالم بن تيمية حتى قال لملك الناصر، يعني هكذا يقول ابن القيم، قال اقتله ودمه في عنقي. لما كان الملك الناصر يعني إيه اختلف عليه الأمر، يقتل ابن تيمية ولا لا يقتل ابن تيمية. لما مات هذا الرجل، احنا عشان نتكلم على ابن تيمية كتير، ولكن هذا الرجل هضم حقه كثيرا. لما مات هذا الرجل ذهب ابن القيم يقول ذهبت إلى شيخي أبشره فانتهرني انتهارا شديدا وأخذني وذهب إلى بيتي وتمت التعزية وقال ما احتجتم لأمر إلا كنت لكم مكانة فيها. فتعجب ابن القيم من فعل ابن تيمية، تعجب منه تماما. يعني قال هو بموته مات فقها كثيرا، يعني نظر ابن تيمية إلى مقدار، كان شيخ من مشايخ الملكية الكبار جدا في القصص دي موجودة لشيخ الإسلام ابن تيمية خصيصا للرجل الذي هضم حقه، وباعتبار أن يعني الكل يتكلم أن أتباع لشيخ الإسلام ابن تيمية. لو نظرنا لشيخ الإسلام ابن تيمية مع حساده وحقاده و و و, و تكلم يعني تكتب فيها مصنفات من هذه الأمور، فأقول لإخواني النهاردة ماذا تستفيد من هذا الذي تقوله على فلان على الشخص؟ يعني أكاد أجزم أنك ما قرأت له كلمة. أجزم لو كان شيخ قرأ له هذا يعني يتكلم فيها مع الشيخ،
داعي الكبار مع الكبار
بالضبط. أنت في كينونتك أنت ماذا قرأت له؟ يعني هل قرأت له هذا الأمر الذي تتكلم فيه؟ لعل الكلمة التي أنت تجرحه فيها اقتضى المقام أن يقولها له، ولا تحمل كلمة نص عمر خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخير محملة. الدافع الأخير والأمر الأخير الذي يعني أريد أن أنهي إخواني وطلبة العلم منه، أن ده أكبر ضياع للوقت. أكبر ضياع الوقت النهاردة أسأل لمن حمل على عاتقه حامل الجرح والتعديل، ماذا استفدت طوال هذه الفترة؟ ماذا كتبت؟ ماذا بينت؟ ماذا دعوت؟ كلمت كم واحد دخل على دين الله؟ كم واحد من المسلمين اهتدى على يدك؟ كم وكم وكم وكم؟ بل تنظر في بيوتهم.
طيب شيخ انت سمعنا خذ الاتصال.
طيب تفضل يا اخي.
معنا الاخ المقداد من ليبيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مغفرتك
انا وحياك الله اخي الكريم، وحيا الله فضيله الشيخ الهمام.
الله بياك. الله
يكرمك. الله يجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
اللهم امين.
سؤالي لفضيله الشيخ الجليل عن كيفيه الالتحاق بالمعهد العالي للقران الكريم، يعني
المعهد اللي هو الشيخ عميد فيه.
نعم نعم نعم
نعم. طيب
طبعا بالنسبه لي يعني انا من ليبيا يعني كلمه يعني.
اي نعم. طيب ان شاء الله تسمع جيد.
شكرا اني اتكلم بالجواب لو سمحت.
خلاص ان شاء الله باذن الله. باذن الله تفضل.
طيب قضيه فعلا قضيه ضياع للوقت يعني. نعم. هو ضاع وقت يعني وقت اوقات ضاعت كثيره جدا جدا جدا، واكبر دليل على ان الامر ليس له قاعده يسار عليها ويستمر السير عليها، ان نرى من قام على عاتقه الجرح والتعديل أنه قد يقف في موقف بمفرده.
نعم.
والكل يضرب في أخيه.
نعم.
فما وجدنا اثنين على منهج واحد يسير على هذا النهج
يا شيخنا. وأيضا علماؤنا الأفاضل ودعاتنا الموجودين الآن على الساحة لهم جهدهم الكبير، وأيضا يعني خيرهم غلب شرهم إن كان هناك شر. نعم. يعني أنا يعني مش عارف هل يحق لهؤلاء العلماء يفرد كتبا في نقد هؤلاء؟
لا،
أم لابد أن يكون هناك مناصحة حتى لو في السر؟
والله يا أخي
هذا ما نعرف إجابته شيخنا بعد إذنك، لكن بعد هذا الاتصال.
طيب
معنا الأخت جهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معنا يا محمد ولا خلاص؟ السلام عليكم. طيب تفضلي معك. السلام عليكم. واحد. طيب ماشي، تفضل يا شيخ.
كنت دائما أقول لأحد إخواني الذين ينصبون هذا الأمر، يعني أنتم تتكلمون في هذا الكلام من جراء أنه قد يفهم من إخواننا الدعاء والعلماء الذين يتكلمون في أمور يعني أنتم على علم به. يعني مثلا طلع أحمد تكلم في قضية معينة، ظن المتحدث أن هذه القضية هو يفهمها فتكلم فيها. لو تكلم أحمد في غير قضية أنت لا تفهم عنها شيئا، أو أنا أخص الذكر بقضية أصولية، قضية منطقية، قضية
نعم،
ستجد الكل موافق. أين الميزان الذي تجرح به؟ الميزان غير موجود. ناهيك أن أنت لا تستطيع أن تجرح إنسان من غير المسلمين، والجرح فيه واضح بين، بل تعيب على إخوانك لما يتكلموا في غير المسلمين وبيانوا هذه القضايا وهذا الكلام، تقول لا هذا الكلام لا، هذا الكلام كذا، هذا الكلام كذا. فهذا ضياع الوقت. يعني أهيب بإخواني أنهم يستثمروا الوقت الأولى، إن كان كلامكم ده مفيد ففي كلام أفيد منه، والفاضل المفضول من الأبواب المعروفة في كتب الأصول، فمن ترك الفاضل وذهب إلى المفضول فلن يعد عاقلا. يعني حتى العلماء القديمة يقول لن يعد رجلا أهلا لحمل علم أصول الفقه.
نعم. أنا شيخنا في واحد كان بيتكلم في أحد المشايخ من فترة الكلام ده، يعني شاب بتاع يعني من دوري من سني، فأقول له طيب أنت مين؟ الأبو أحمد السلفي الأثري.
ما شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجد يكون سلفيا أثريا يعني، ويعدل عن هذا المنهج إن شاء الله.
أمين. هذا السائل يقول لي يا شيخنا لقد أخذ بعض طلبة العلم يجلسون مع بعضهم ويتدارسون المسائل ويقولون الذي تطمئن إليه نفسي كذا وكذا.
لا حول ولا قوة.
وهذا الطالب أصلا لم يدرس اللغة وليس عنده علم في الأصول ولا بلغ مبلغ الاجتهاد، فنرجو التوجيه.
لا حول ولا قوة. دي طامة كبيرة جدا وستخرج عنا أفهاما ومفاهيم يعني أكثر من المفاهيم المغلوطة الموجودة الآن. والمفاهيم الموجودة الآن ما كانت يعني أو ما كانت تظهر إلا بهذه الزوايا أو هذه التجمعات الموجودة. وهذا أكبر خطأ على طلبة العلم والعلم الذي يطلبونه. هم يظنوا بذلك أنهم يحصلون علما، لا، هم بذلك سيحصلون شبهات، ستعرض عليهم شبهات كثيرة جدا من جراء ما يقرؤون أو ما يتعلمون. فالأولى أن يكون فيما بينهم شيخا كبيرا يرجعون إليه حتى في المسائل التي تشكل عليه.
نعم.
هذا أفضل يعني.
طيب شيخنا الكريم أيضا هذا السائل يقول هل يجوز للمقلد نقل الفتوى وقياس المسائل على هذه الفتوى؟
أولا هل يجوز للمقلد نقل الفتوى؟ تنقل الفتوى من مقلد بشرطها، وشرط نقل الفتوى عزوها لصاحبها.
نعم.
والفلان أفتى بكذا، فلان أفتى بكذا. الشرط الثاني إذا اجتمعت شروط المستفتي عند المفتي الأول مع شروط المستفتي عند المقلد الثاني.
هنا
الشرطين دول لما تبص عليهم هتجد أن في صعوبة لنقل الفتوى، لأن الفتوى تخص صاحبها.
هنا
فنقلوها من فلان لفلان تنقل من باب التعليم بلا خلاف. لو هعلم الطالب هقول له فلان أفتى بكذا، سؤال جه كذا أفتى بكذا للتعليم.
هنا
لكن للعمل بالفتوى أنا لا أرى نقل الفتوى للعمل بالفتوى.
خصوصاً ينفعش تبقى على الإطلاق.
لا.
يعني مثلاً الشيخ أفتى في مسألة الطلاق.
لا.
هذا مسألة الطلاق لابد أن يكون
بالضبط الاثنين موجودين. بالضبط كده تمام. فلا يجوز هذا الأمر يعني تماماً يعني. فالجزئية الأولى نقل الفتوى هذه من المقلد يعني وحينقلها من عالم بشروطها كاملة، لا يعمل بها المستفتي للمرة الثانية. العالم موجود، ما يسأل العالم هو أولى.
تمام.
من المقلد.
طيب شيخنا الكريم هذا يقول هل تنصحون أن يتمذهب المسلم بأحد المذاهب الأربعة يرجع إليها عند تضارب الآراء في بعض المسائل، وهل اتباع أحد المذاهب يؤدي إلى النجاة؟
سؤال كبير.
نعم.
إن شاء الله. طالب الفقه لما نسأله سؤال ماذا تريد من الفقه، إن أراد من الفقه التعبد فقل له لا تتمذهب، إن أراد التعبد فنقول له لا تتمذهب، مذهبك مذهب مفتيك، سل والإجابة تكون خاصة بك أنت وتعمل بها وتتعبد بها. أما طالب الفقه الآخر الذي يجيب إجابة أخرى يقول أريد التعلم فيتمذهب، فالتمذهب لا يصلح إلا للتعلم. التمذهب حتى لا يقول أننا أنادي المذهبية، التمذهب لا يصلح إلا للتعلم. لأن بداية التعلم كما قلنا في البداية أن لو طالب حيحصل علم الفقه لابد ان هو يبدأ يرتقي بالفقه بالمذهب كاملا. اما ان قلنا يرجع للأقوال عند المضاربة فنقول لها انت طالب علم في المسألة التي تكون فيها المضاربة فمذهبك مذهب مفتيك.
نعم.
فانت لا ترجع الى المذهب حتى وان كنت المذهب فيه برمته فيه الصواب فيه الخطأ.
نعم.
فلا يرجع اليه الا عالم.
جزاكم الله خيرا شيخ
الكريم.
هذا اتصال من الاخ عبد الستير من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
بخير حالك أنا مرحبا.
كنت عايز أسأل الشيخ يعني كيف أعرف أني على قدرة لتحصيل العلم الشرعي؟ يعني عندي إمكانيات أن أحصل العلم الشرعي.
نعم تمام.
وماذا أصنع لو ما عندي شيخ؟ ما كان ما عندي شيخ يعلمني.
ده أنتوا بلد المشايخ يا أخ عبد الستير.
نعم.
أنتم في مملكة بلد المشايخ. خلاص ان شاء الله.
لا اصلا في اماكن في البر يعني ما فيها مشايخ.
اي نعم تسمع من الشيخ ان شاء الله باذن
الله.
وعليكم السلام.
شيخنا نجاوب
اخونا الكريم جزاه الله خير. يعني هو البدايه تكون بالاستمرار، ان بدا وفي استمراره وجد انه يحصل يكمل.
تمام.
الاليه لا تاتي الا بالتجربه، لابد ان يدخل في غمار الامر نفسه ويجرب. ان كانت بالتجربه حصلت عنده تحصيل لهذه الماده الشرعيه يكمل ويكمل، فعنده الآلية موجودة. دائما حتى علماء النفس يقولون أن الآلية تخرج من الإنسان لما يتعرض عند إخراجها. فأنا مش قاعد هقول له أنت لابد أن يكون عندك قدر من الذكاء قد كده، عندك قدر من التحصيل قد كده، قدر مش هيتعرف الحاجات دي إلا إذا دخل في التجربة. فنقول لأخونا جرب، احضر مجالس العلم، احضرها وقعد وحصل علم، وتعالى في أول اختبار لك. إن وجدت نفسك بتحصل علم مظبوط والشيخ بيرضى عليه يبقى كمل معاه والآلية موجودة عندك وإن شاء الله تكون موجودة وتحصل علم. أما بخصوص عدم غياب المشايخ أنا تكلمنا عليها المرة اللي فات، قلنا أن الحمد لله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فلن تعدم ولن نجد بقعة على وجه الأرض إلا ونجد فيها عالم فضل تعالى.
أو على الأقل طالب علم.
أو على الأقل طالب علم.
نعم.
يرشدك إلى الكتاب. وإن أرشدت إلى الكتاب أولا، هناك طريقة ذكرها ابن قدامة في كتابه روضة الناظر في كتب الأصول تسمى طريقة الوجادة.
تمام.
يجيد الطالب هذا الكتاب قراءة واستذكارا وتحصيلا وبحثا واستقصاء ويرجع إلى الأستاذ، فإن أجاده الأستاذ فيما قرأ يعني ثبت له وأقره على ما قرأه.
هنا يا شيخ بعد إذن حضرتك مش هستنى أن الشيخ يجيني لحد عندي يعني.
أنا لازم هو يذهب للشيخ.
أسافر للشيخ.
نعم. أسافر.
خاصة المملكة ما شاء الله عامرة بأهل العلم
ما شاء الله، ومش هيلاقي مثلا هو بيقول في البر انا ما اعرفش فين البر، لكن اي مكان موجود في المملكة هيلاقي فيه طالب علم.
اي نعم
فضل تعالى يعني.
جزاكم الله خيرا. شيخنا هذا السائل ايضا يقول نلاحظ حاليا انتشار الجامعات والكليات والمعاهد الشرعية وغيرها، ومع انتشار هذه الجامعات وهذه الكليات والمعاهد الا انها لم تستطع ان تخرج علماء مثل اولئك الذين كانوا يتخرجون في السابق من حلقات العلم في المساجد، سواء كانت هذه القدرة من ناحية العلم او الفقه أو القدرة على الحوار والمناقشة، فما هي الأسباب من وجهة نظركم؟
والله الأسباب هم
دائما حتى يا شيخنا يعني احنا باعتبارنا ظاهرة يعني.
نعم.
طالب العلم الأكاديمي في الأزهر بيبقى يعني غير طالب العلم اللي هو أصلا ذهب إليه بمراده.
أكيد.
نعم.
هو الأسباب أنا أرجحها إلى أمرين، الأمر الأول الأستاذ، الأمر الثاني الطالب.
نعم.
الأستاذ النهاردة يعني للأسف غالب الأساتذة غير مؤهلين لتدريس المواد الشرعية، لأنه يدرس المادة الشرعية كوظيفة وليس كدين.
تمام.
هو النهاردة أنا لا أتكلم عن الأزهر خصيصا، لكن كل الكليات بصفة عامة.
نعم.
من المحيط للخليج بصفة ارتباطنا على بعض الكليات أقول هذا الكلام صراحة، يعني غالب إلا من رحم ربي لأن فيهم صفوة طيبين على المنهج الصحيح، الغالب يدرس تدريسا من باب أنها وظيفة.
صحيح.
هو وظف أنه هو يدرس مادة الفقه.
وشنا لعلنا نلاحظ أيضا ذلك في أماكن يعني بلاش فين بالضبط يعني، أن أنت حتى لما تيجي تناقشه في مسألة من مسائل يعني هو بيشرح لنا فقه مثلا.
نعم.
تيجي تناقشه هو محضر كلام معين.
بالضبط.
هو يحفظه ويرميه ويتكئ على الله
يحفظه.
إيه نعم ما عندوش أكثر من كده.
وقد تجد في غالب الكليات يأتي إلى باب
وليس
معين.
وليس مؤهل لشغل التدريس يعني.
لا تماما. ما هو
إيه نعم.
ما هو كده أهل عن طريق الوظيفة.
إيه نعم.
كنا لسه هذه القضية نتكلم فيها مع بعض الطلبة من ألمانيا هنا معنا في القاهرة.
نعم.
يقول يدرس في أحد الكليات تقريبا خارج الأزهر.
نعم.
كليات أو الجامعات البرة. كل أنا أخذت في السنة الأولى باب المياه، في السنة الثانية أخذت كتاب الإيجار. فقال من المياه للإيجار.
الأول الأخ.
أين هما من يعني قلت له استقبال يعني يعطيك في التأسيس. فالقضية النهاردة إن الموظف هذا بيأتي هو مطالب لي مثلا 78 ساعة على مدار السنة.
نعم.
هيكمل فيها أربع خمس أبواب، جه عند الباب الثاني وانتهت ال 78 ساعة، فيعمل إيه؟ الطامة يقول لك باب الكتاب باقي كتاب ملغي. أنت تلغي شيء في دين الله سبحانه وتعالى. ازاي انا اجد يعني لو كان كل كليه موجوده على وجه الارض لغت انت لا تلغي هذا الامر.
نعم.
هذا دي اجله للسنه الجايه.
نعم.
لكن لا تلغيه. لكن نرضى للاسف يقول لك هذا ملغي
وتاجله عشان الترتيب عشان الباب ما في
لا ما هو عنده يعني. منهج ثاني في السنه الثانيه.
اي نعم.
ده ما يخص الاستاذ. اللي يخص الطالب بقى تعال نرضى الفطور نرضى الطالب اللي بيخش الكليات الشرعيه. يعني انا اقول دائما ما جعلت الكليات الشرعيه الا للنطيحه والمترديه وما اكل السعر.
صحيح. لان حتى كليه اصول الدين الان يا شيخنا للاسف تاخد يعني اقل ما جميع في الازهر
بالضبط كده. إيه نعم. حتى في البيت نرضى بيوتنا.
نعم.
لما طالب عنده ابنه 4-5 ابناء النبغه ده دكتور.
إيه
نعم. الاقل ده مهندس. ده
انا علي شيخنا شرفت باستضافه فضيله الشيخ دكتور مازن سرساوي وهو استاذ علم الحديث في جامعه الازهر.
نعم.
كان يقول لماذا لا تكون كليه اصول الدين من اعلى المجاميع في
الازهر.
إيه نعم.
ده الاصل
لان ستخرج ائمه
بالضبط كده. لكن النهارده إيه نعم. حتى اذا خرج في البيت واحد على بله نسال الله السلامه.
نعم.
ده الشيخ بتاعنا ده ندخله كليه الشرعيه. تخيل بقى ده كليه الشرعيه فاصبحت كليات الشرعيه تحصل وتجمع بين النطيحه والمترديه وما اكل السبع.
نعم.
كل ما ليس له اي
لازمه بيخلص الكليه يا شيخنا وبيتجه الى الوظيفه. الوظيفه للاسف يكون امام خطيب يعني سيعلم الناس.
والله يا شيخ حتى لو كان امام خطيب يعني. نعم. هيعلم الناس ايه؟
صحيح.
هيرتقي منبر بالضبط كده.
نعم.
هيرتقي منبر يعمل يقول للناس ايه؟
فاهم.
اذا كان هو دخل بمجموع 50%
تمام
على للأسف على ما نسمع الان يعني 50% دخل بعد الكليات كلها تستوفي شريعه واصول دين اقل الكليات بدخل فيها طلبه.
تمام. صحيح.
طب دخل النهارده شريعه واصول دين ب 50% هو طالب فاشل. من الاصل في الدراسه الاكاديميه التي قد تخصه هو شخصيا انا ادخله في كليه تخصه هو وتخص غيره من بعده بشيء المفروض يبقى مجموع اكبر.
صحيح.
مجموع اقل.
صحيح.
فالطالب النهارده يدخل الكليه على اعتبار ان هي
خاصه ان ما يميز الازهر عن غيره من الجامعات هي دراسه العلوم الشرعيه.
ده انا ما بتكلمش على الازهر خصيصا.
نعم.
عشان ما حدش يقول بتكلم على الازهر.
نعم.
انا اي كليه شرعيه في اي حته.
تمام.
فيها النمط ده. موجود النهارده كليه دار العلوم.
نعم.
بتاخد اقل من كليات كتيره جدا من تجاره ومن تربيه من كذا من كذا.
تمام.
تربيه قسم رصاص اسلاميه فياخد اقل من كذا وكذا وكذا. ليه الكليات دي ما تضعش في اهميتها عشان ترفع من همه الطالب ان مجموعها ما يقلش عن 90%. النهارده الطالب بيدخل الكليه على اعتبار مجموع.
صحيح.
مش على اعتبار هو ما يريد.
فاصبح
في نقص معين عند الطالب ونقص معين عند الاستاذ. الاثنين كملوا مع بعضهم فاصبح كما ترى الان الامر يعني واضح جلي لكل الناس.
اي نعم.
فالنهارده العور الموجود لابد ان هو يهتم بعمليه التعليم من الاصل ان الماده النهارده يزال من عند الاستاذ. للاسف انا ارى كثير من اخواننا مدرس الفقه ومدرس التفسير ليس في مصر في حتى خارج الدول العربيه. هو ينظر الى نفسه يعني بعض اخواننا مثلا من بعض الدول العربيه مش عايز اسمي دوله عشان ما حدش يزعل منه. يقول ان دكتور اللي في كليه طب احسن من الدكتور بتاع الفقه وكلاهما اصطف جامعه واحده.
هنا
فانت طالما في النظره الناقصه هذه موجوده فيك فالماده هتكون ناقصه.
طب
لن تعطي للطالب شيء.
هنا
ابدا تماما يعني ازاي ده هذا حاصل وهذا موجود بالتجربه موجود عندنا. الطالب الاستاذ نفسه يقلل الماده فيستهين بها الطالب.
اي نعم.
استهان الطالب من جراء الاستاذ فالسؤال نتج بهذه الصوره وهذا واضح يعني.
نعم.
فقد تجد طالب علم يعني خارج الدراسات الاكاديميه وده اكدنا عليه المره اللي فاتت انه مش شرط يكون دراسه اكاديميه حتى يحصل علم شرعي. حصل علم شرعي باي اولويه موجوده باي وسائل موجوده بالنسبه لك بس يصح ان يطلق عليك ان انت محصل للعلم الشرعي.
نعم. طب يا شيخنا هل ترى معي ان المعاهد الشرعيه التي انتشرت الان لا سيما في انصار السنه والجمعيه الشرعيه وغيرها قد سدت هذا الموضوع؟ سدت الثغره؟
والله لا اعتبرها سدت هذه الثغره.
نعم.
يعني سدا كاملا. لان من وضع المنهج ابتداء غالب هذه المناهج بيضع المنهج على اعتبار اساتذه المعهد. لكن المنهج لابد أن يوضع على اعتبار من يتلقى هذا المنهج.
إيه نعم.
الأصل في وضع المناهج العلمية المتلقي وليس الملقي.
إيه نعم.
فلازم أنظر للمتلقي كيف يتلقى ومتى يتلقى وما هو الذي يتلقاه وأضع له منهجا يناسبه. لكن للأسف في
يعني
غالب
إذا أنت يعني لا أفهم كلام حضرتك أنت بتنادي بيكون القائم على وضع هذه المناهج علماء متخصصين.
ده الأصل.
إيه نعم.
ده لابد ان يكون النهارده عالم متخصص. النهارده هيضع علم اصول الفقه يبقى عالم متخصص في علم اصول الفقه.
صحيح. طب ايه راي حضرتك ناخذ هذا الاتصال؟
طيب
بعد اذن حضرتك يعني. معي الاخ علاء من الاسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
ممكن اسال الشيخ؟
طبعا تفضل.
بالنسبه للشيخ لو واحد يريد دراسه علم التفسير في مصر يعني هل بتنصح بمعهد معين او ايه الطريق يعني خصوصا اذا كان انهى دراسته العاليه
معبك الجوش وكده صعب مثلا يدخل الازهر. طيب هل سبق له ان درس علوم اخرى قبل علم التفسير؟
في مثلا قناه اكاديميه المجد العلميه كده انهيت دراستها يعني.
اي نعم. طيب جميل
ان شاء الله الطريق طيب. اللي ممكن واحد يسير فيه بحيث ان هو يتقن هذا العلم.
طيب جزاك الله خير، تسمع جاي من الشيخ ان شاء الله باذن
الله. ان شاء الله.
اي نعم. طيب شيخنا الكريم، نرد على سؤال اولا الاخ مقداد من ليبيا اللي بيقول كيفيه الالتحاق بالمعهد الخاص بفضيلتكم اللي حضرتك تشرف عليه.
هو المعهد عندنا 4 سنوات، يعني المنهج اللي فيه هو نفس منهج الازهر الشريف.
هل يقبل الوافدين يا شيخنا؟
يقبل الوافدين إيه. باعتبار الازهر يقول يستشرف عليه الاوقاف المصريه، وزاره الاوقاف المصريه، ونفس المنهج موجود فيه، دراسه 4 سنوات كامله. بس في اوراق مطلوبه، هو ممكن يتوجه للمعهد تدله على الاوراق الموجوده كامله.
مقر المعهد فين في القاهره يا شيخ؟
في شارع الكبلات بالمطرية أمام حي المطرية.
شارع الكبلات
بالمطرية أمام حي المطرية.
إيه نعم. إن شاء الله.
في دراسة سنوية عادية تبدأ من شهر 10 تنتهي في آخر العام الدراسي.
تقبل أيضا نساء ورجال.
نساء ورجال.
إيه نعم. جزاكم الله خيرا شكرا كثيرا. طيب سؤال الأخ علي من الإسكندرية اللي بيقول أميل لدراسة علم التفسير وهو قد أنهى أكاديمية المجد العلمي.
ممتاز. لا سيما وشرف علم التفسير بشرف من المفسر كتاب الله سبحانه وتعالى.
إيه نعم. طب هل هناك مكان معين تنصحه به؟
والله أنا لا أنصح بمكان معين، ولكن أنصح بكل من يتكلم في التفسير.
إيه نعم.
فهو مشايخنا في التفسير كتار وأهل علم كتير جدا. نعم. فهو يراجع من يدرس علم التفسير في الدراسة الأكاديمية. إيه نعم. ينتقي من الأساتذة وهم كثر.
نعم.
الذين على منهج أهل السنة والجماعة هم كتير بفضل الله تعالى.
إيه نعم.
يعطي لها خطة يمشي عليها وهو يتابع الأستاذ في هذه الخطة.
إيه نعم. جزاكم الله خيرا شكرا. نأخذ اتصال من الأخ أحمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
ممكن تكلم الشيخ؟
أيوة نعم تفضل.
والله يا شيخ بس في استفسار.
تفضل.
دلوقتي لو في مثلا شيخين، أنا يعني مثلا طبعا أنا مصري وعارف مثلا الشيخ أبو إسحاق والشيخ حسان وحضرت لهم دروس وكده.
إيه نعم.
في هنا في السعودية برضه مشايخ أساتذة برضه
مشايخ
كبيرة منهم من طلبة الشيخ ابن عثيمين وكده. في اختلاف في بعض المسائل بينهم وبين مشايخنا في مصر.
نعم.
يعني أسمع لمين أو إن كان الاثنين في نفس الدرجة عندي من ال.
طيب تسمع إجابة فضل الشيخ مباشرة بإذن الله تعالى. تفضل. تفضل شوف.
إيه اللي يمنع يسمع الاثنين؟
نعم.
إيه اللي يمنع؟ هو لازم حاليا مشايخ.
ما يتلخبطش يا شيخ، هو خاصة هو مش طالب علم حتى يستطيع أن يفرق يعني.
طيب تمام، ما هو لو مش طالب علم من الأساس هيضع نفسه في المرتبة اللي إحنا بدأناها من المرة اللي فاتت.
إيه.
أنت عايز فروض العيال. يبقى مساك مثلا مفتيك.
إيه نعم.
وطالما استفتيت ما تسألش مرة ثانية.
وليس يعني وهذا أصلا ليس من الأدب يا شيخنا.
بالضبط كده، وأنا أقول لإخواني اللي يسأل مرة ما يسألش مرة تانية. وحتى الإخواننا اللي هم على درجة الإفتاء لو لمست من المستفتي أنه سأل غيرك لا تجيب عليه. من الأدب ألا تجيب عليه. من أدب المفتي.
حتى لو كان الذي أفتاه من قبل شيخنا يعني.
حتى لو كان أخطأ.
قد الله مثلا.
بالضبط كده. ما بأنزل الناس منازله.
إيه نعم.
بالضبط كده. إلا إذا وراء أن الضالة هذه من بعون البلوى. ودي لها باب ولها أصول في الفقه اللي بتكلم بيها.
تمام.
لكن هو أخونا إذا كان في الدائرة الأولانية دائرة فروض الأعيان فمزاو مزم مفتي.
إيه نعم.
استفتى في مصر أي واحد من علمائنا ومشايخنا يسيروا على دربهم.
نعم.
استفتى في المملكة أي واحد من مشايخنا وعلمائنا يسيروا على دربهم ولا يلزم نقل الكلام من هنا لهناك.
نعم. تمام. ويبقى أما شيخنا منتشر هذه الأيام يعني مثلا واحد متصل يسأل يسأل دكتور أحمد يقول له ما رأي فضيلتكم في بيع الأجل مثلا على سبيل المثال.
نعم.
فالشيخ يقول أنا لا أرى جواز ذلك. قلت بس أنا سألت الشيخ فلان وفلان وقال لي بجواز ذلك. وليس
من سوء الأدب. هذا من سوء
الأدب. وتحرج الشيخ حتى في
بالضبط كده. نعم. أخونا الله يكرمه يعني إن كنت طالب علم يلزمك سماع الاثنين.
اي نعم.
يعني طلب العلم لا يحرم من هذا ولا ذاك.
اي نعم.
يعني الافضل يسمع الاثنين يعني.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا.
الله يكرمك.
هذا سائل وشيخنا يقول نرجو توجيه نصيحه الى طلبه العلم الذين يفهمون كلام العلماء فهما خاطئا او فهما سطحيا، وكم من افتراءات نسمعها على العلماء وذلك بسبب الفهم الخاطئ من كلام العلماء.
الفهم الخاطئ هذا من يعني من الامراض التي لا تعتري الا اصحاب العقول المريضه.
اي نعم.
فنقول لإخواننا يعني أنت فهمت فهم معين سواء خاطئ أو صحيح، إيه المانع أنك أنت تتثبت من هذا الفهم من صاحبه؟ أنا فهمت من كلامك كذا وكذا. الفهم المستشكل لا يدخل في رأس الإنسان إلا إذا تكلم الإنسان بكلام يحتمل هذا ويحتمل هذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في درء تعارض العقل والنقل وضعه من جراء هذه النقطة. فعند الكلمات المستشكلة ما قال فيها تنشر الكلمات التي يكون يعني وقف عليها الإنسان على أنها خطأ محض.
إينا.
ولا تنشر الكلام على أنه صواب محض.
إينا.
ولكن قال إذا فهم الإنسان من كلام المتكلم كلاما مستشكلا يحتمل هذا ويحتمل هذا يجب فيه التوقف حتى يسأل صاحبه. وده كلام شيخ سامي تيمية. لازم أرجع لصاحبه أقول أنا فهمت من كلامك هذا كذا وكذا، هل فهم صحيح؟ وهذا أولى. لكن ينقل فهما صحيحا الناقل له يقول له اسكت، تثبت من هذا الفهم من صاحبه. من أفهمك هذا الفهم؟ لعله لا يقصد هذا، لعله لا يقصد هذا الكلام. اتصل علي بعض الإخوان، كنت أعطيت حلقة في إحدى الفضائيات عن موضوع الفكر الشيعي، فاتصل علي واحد من العراق قال لي الكلام ده احنا مش عندنا ومش موجود. فقلت أتمنى أن أكون كاذبا، أتمنى أن أكون كاذبا. فالكلام ده بين حالين، يا إما موجود يا إما غير موجود. إذا موجود دي شيء، إذا مش موجود أكون أنا كذاب. نعم. وأتمنى أكون كذاب. ولكن لو موجود ما الحل؟ فأنت بين حالين برضو، أنا عايز ألتمس برضو العذر الغيري. أنت بين حالين، يا إما ليك تأويل غير اللي أنا عليه وأنا أتمنى ده لو هو موجود، يا إما أنت توافقني في تأويلي وهذا هو عين الضلال. اتصل علي بعض المشايخ قال لي يعني يا شيخ ماذا تقصد من كلمة أنا سمعتك اللي نقله الجزء الأول. قلت أنا قلت كذا وكيت 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 بالنص، هذا الكلام صحيح؟ قال أنا أوافقه 100%. قلت أحسنت، أنت فعلت فعل السلف.
وشغلنا الطلبة كثيرة، نعم الطلبة الآن ده سببه أيضا في الإيقاع بين المشايخ في
كثير كثير كثير. نعم. وأنا زي أهيب بإخواننا، أنت سمعت كلمة اسأل. يعني أنت تلتقي بإخوانك كثير جدا.
تمام.
ارفع السماعة، والله أنت سمعت عنك كذا وكذا، هذا من باب النصيحة.
نعم.
حتى رده لعله يكون على خطأ، يعني أمر وارد، يعني كل ابن آدم خطأ، فأكون مخطئ فيأتي أخونا فلاني يصوبني، هذا يعني إيه المانع في كده؟ بس يعني الكلام لما ينتقل من فلان، فكنت أتعجب دائما أقول لي سبحان الله، الكلمة تدخل من الأذن وتخرج من اللسان في مسافة 10 سنتيمترات تقريبا إلى مئات الكلمات، هي كلمة واحدة.
هو غالبا يا شيخنا الكلام المنقول إما بيزيد إما بينقص.
والله هو ما بينقص يا شيخ، لو بينقص هو محق، لكن هو غالبا ما بيزيد يعني.
شيخنا الكريم، أنا كطالب علم جالس في أي محاضرة أو درس لأحد مشايخنا الأفاضل، الشيخ أخطأ في مسألة، كيف أستطيع أن أصوب للشيخ هذا الخطأ؟ صحة العبارة مني يعني.
بعد أن ينتهي الشيخ من كلامه تماما ويكون الشيخ مفرده، يذهب طالب بأدب جم، أقول للشيخ والله أنا فهمت من كلامك كذا وكذا وكذا، هل الفهم صحيح؟ من باب يا كاعي واسمع يا جار. هو يعني لا يحتاج من تصويب الشيخ إلا علم الباقين بالكلام الصحيح. فإن ابتغى معرفة نفسه والحق قام في المجلس وقال أخطأ الشيخ وقال كذا، لكن أنا أبتغي معرفة الحق أذهب للشيخ وأقول والله فهمت من كلامك كذا وكذا وكذا، هل فهمي صحيح؟
نعم.
من باب يكع واسمع الجار، يعي الشيخ هذا الكلام جيدا أنه سيفهم أنه أخطأ في المسألة، أو يرجع الشيخ إلى مراجع معينة قرأ فيها هذه المسألة.
تمام.
وحتى من باب بس يكون الشيخ بمفرده.
نعم.
حتى يضع الشيخ في مكانته كما هو.
صحيح.
فيرجع الشيخ مرة واثنين وثلاثة، يراجع الشيخ، فيرجع الشيخ بعد ذلك إلى الكتب، فإن رجع فوجد هذا الكلام خطأ، يعني أنا أظن أن الشيخ حيجد بين الناس ولن يجد غضاضة في أن يقول أخطأت في كذا.
والمشكلة يا شيخنا الوقت المنتشرة أنه هو فعلا ممكن بعض الشباب نحسن فيهم الظن يفعل ذلك مع المشايخ، يعني بعد ما الشيخ خلص الدرس يكلمه.
تمام.
لكن هو مروح بقى والناس في
المسجد
والله الشيخ قال كذا الشيخ قال كذا، وأنا بقول كذا عشان قطر الشيخ أخطأ في المسألة، وأنا خايفين المسألة تنتشر والطلبة يتناقلوها.
أنت نصحت الشيخ فأسكت.
إيه نعم.
نعم.
طيب رجع لنا اتصال الأخ مقدد من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل.
حياك الله أخي الكريم، معذرة إن كنا قد تظفرنا كثيرا عليكم.
تفضل جزاك الله خير.
تفضل الشيخ الكريم بإعطاء عنوان المعهد ورقم الهاتف لو سمحت.
طيب ألاحظك على حاجة، أنت إن شاء الله نعم. بعد الحلقة مباشرة تأخذ العنوان تفصيليا ورقم الهاتف من الكنترول بإذن الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. طيب شيخنا الكريم، عايزين نعرف شروط أو أداب الاستفتاء بالنسبة لنا كعوام يعني.
والله يا أخي أنا مع بخصوص البرنامج مع الشباب دائما أقول إن الشباب يعني والفتوى، الشاب مع الفتوى، السن الصغير هل يحق له الفتوى أم لا؟ لا باعتباري أن السن من شروط الفتوى، ولكن السن تؤهل المفتي إلى تجارب في كيفية مواقعة كثير من المواقعات، فتعطي له تجارب كثيرة جدا، فتجد يعني عنده خلفية كبيرة جدا.
نعم.
من المدرسات العلمية، من الواقعات والنوازل التي حدثت، من سؤال أهل العلم، من غيره، من كثرة المسائل التي جمعت لي، قد لا يحصل الشاب هذه الأمور. شروط المفتي لما تكلمنا عليها المرة اللي فات قلنا أن يكون كامل الآلة، وكمال الآلة يشترط فيها العلم بعلوم اللغة، بعلوم الحديث، بعلوم القرآن. إن حصل هذه الأمور هل يفتي؟ فيقول السيوطي إن حصل هذه الأمور وجربها يفتي. إيه معنى كلمة تجربة؟ هو حد حيجرب العلوم؟ مش حيجرب العلوم، ولكن يوقع هذه العلوم بين الناس، يجد ملابسات هذه العلوم بين الناس. أنا النهاردة لو حفظت هذه العلوم حفظ صدر تماما، وسئلت سؤالا من النوازل الجديدة التي ليس لها مجال في الكتب التي أحفظها، فمن أين سأفتي؟ سأفتي مما أحفظ؟ ولذلك أخذ على أهل العلم زمان ما يسمى بالرحل، يرحل من بلد إلى بلد حتى يجتمع بفلان، سمع أن فلان في حتة فلانية فيجتمع به فيدارسه. وكان الحج مجمع للفقه مصغر،
نعم،
بخلاف المجامع المرتبة الآن. والعمرة كذلك، ويجتمع الناس عليها، فيجتمع أهل العلم كل حجة عمرة. هذا يأتي بمسائل من جنوب أفريقيا، وهذا يأتي بمسائل من شمال أفريقيا، والثالث من جنوب شرق آسيا. كثرة المسائل هذه لا تؤتى إلا للسن الكبير الذي أهل بتجارب كبيرة في موضوع الفتوى. فأنا أهيب على صغار السن النهاردة أن كل من يستفتى يدلي بدلوه في المضمار. لا، نقول ابعد أنت كده، الفتوى تقتل صاحبها، تقتل صاحبها. فهذا الذي وصل إلى مرتبة الاجتهاد بهذه الآلة، هذه الآلة أهلته أن يكون مجتهد. فمعنى أنه مجتهد، معنى أنه مجتهد، تكلم في فتوى فأصاب فله أجران، تكلم في فتوى فأخطأ فله أجر. أما أنت، أظن أن لك وزر إن دخلت في هذا المجال وأنت ليس من أهلي. ولهذا دائما أقول لإخواننا الشباب، يعني ابعدوا عن الفتاوى. الفتاوى لها أهلها ولها مكانتها وشروطها وكيفية تحصيلها، ومتى تقع على الواقع ومتى لا تقع، ومتى يستفتى بها ومتى لا يستفتى. فالأمر فيها كبير، وليس بالأمر الهين الذي يظنه كثير من الناس، أنه مجرد ما سمع فتوى من واحد ينقلها ويحق له أن ينقلها.
نعم، جزاك الله خير، شكرا كريم. طيب شيخنا، في سائلة أرسلت لنا عبر شريط رسائل تقول: هل الأفضل طلب العلم للفتاة أم الزواج، وكيف التوفيق؟
والله أقول لها تزوجي أولا، ثم حصلي من العلم ما يعني يزيد وضعك في البيت استقرار. يعني حصلي من العلم ما يزيد وضعك في البيت استقرار، من باب فقه الأسرة، فقه تربية الأولاد، فقه التعامل مع الزوج، وهذه الأمور. هذا المطلوب منك، فالزواج عندك أولا أولى من طلب العلم.
نعم. شغلنا في الأونة الأخيرة انتشر، خاصة على الفضائيات يعني، انتشر كثير من الدعاء يهرفون بما لا يعرفون، وانتشر عندنا لقب المفكر الإسلامي. تعليق فضلتك على هذه الظاهرة؟
مفكر الإسلامي.
أساساً شغلنا، هل صحت كلمة مفكر الإسلامي هذه أم لا؟
الفكر هو حركة دوران القلب بين شيئين. الفكر حركة دوران القلب بين شيئين. فأصل الفكر ينبت عندما تظهر شبهة بين أمرين، فيدور الفكر معه. فإذا وضعت هذا التعريف للفكر بجانب كلمة الإسلام، فأقول الإسلام ليس فيه شبه إلا من المغرضين أصلا، وإلا الإسلام ثوابت ومتغيرات، فلا هذا تدور فيه شبه ولا الثاني تدور فيه شبه.
نعم.
فالمفكر الإسلامي هذا الذي يعني نسمعه الآن هو مصطلح حديث لم نعهد عليه سلفا، مشايخ أهل العلم سلفا بهذه الصورة. ولكن أقول فيما فكرت، هل فكرت في أمر حتى تخرج لنا حكما فقهيا؟ طب هو موجود. هل فكرت في تفسير آية؟ فموجود. هل فكرت في وضع حاجة إسلامية على الواقع؟ طب هو موجودة. هل تحتاج هذا إلى تفكير؟ فإذا نزلت كلمة
بعضهم المفكر، بعضهم يا شيخنا يعني أسف المقاطعة، بعضهم يقول أن تلك الفتاوى التي سمعناها وقرأناها لأئمة أهل العلم القدامى خلاص، يعني الأمر تغير، يعني من تغير الزمان.
ومن قال لك أن الفتاوى هذه تحق لنا الآن؟
إيه نعم،
يعني نقل الفتاوى من عام مضى إلى عام مقبل، هذا نفي تماما للعلماء الموجودين في هذا العام.
تمام.
فمن قال لك الفتاوى هذه لا تنقل إلا طلبة العلم؟ هو عدم علمه أو جهله بالأمر إن صح التعبير، فجعل يقول أن هذه الفتاوى لابد أن تبسط، لابد أن تيسر، فنيسرها للناس. ولن يجد يعني سطر يكتبه تحت اسمه فكتب مفكرا إسلاميا. نقول دائما يا ليت مفكر، يعني لو ظل كما هو يا ليت مفكر،
لأنه حينما فكر خرج علينا بفتاوى ذات بلاوة.
بالضبط. جابت بلاوة كثيرة جدا لم يعهدها واحد لا من السلف ولا من الخلف.
صحيح.
من قال لك أن العلماء عدمت؟
للأسف يا شيخنا الفضائيات أفرضت لهم مساحات واسعة، يعني بحجة الرأي والرأي الآخر،
الأبواق والله يا شيخ. لا، هذا مش رأي آخر. الإسلام لا يحتمل رأي واحد،
كل حجتهم. نعم.
بالضبط. لا، هذا كلام يعني هذا عذر أقبح من ذنب. لأن الإسلام الآن أصبح كلام مباح، والدين كل إنسان يتكلم فيه وفق هواه كما يريد. ودائما أقول يعني أنت تركت أصحاب المهن يتكلمون في مهنهم، فلما لا تترك الإسلام باعتباري مهنة إن صح التعبير، يعني إنجاز تعبير مجازا، أن الذين درسوا أفضل أعمارهم دراسة فيه، ألا يحق لهم أن يتكلموا هم في هذا الدين؟ فصاحب كل صنعة النهاردة بيدافع على صنعته، ويدافع على أمره، ويدافع على دراسته، ويدافع على حكته، ويدافع إلا الدين. لأن الدين ما وجد من يذب عنه.
إيه نعم. نعم. طيب شيخنا الكريم، يعني هو تقريبا الوقت يعني داهمنا، لكن هذا سؤال يقول: بالنسبة لبعض الدعاة الجدد الذين وقعوا في كثير من البدع، يقول محبوهم أو شعبيتهم يعني تقول أنهم كانوا سببا في هدايتهم، فلذا يقتدون بهم حتى لو كانوا على خطأ لا يستمعون إلا لنصائحهم، فما هي أفضل طريقة لمحاورة هؤلاء؟
قل يا أخي، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
اتخذ طريق معين، كما في حديث جابر خرج من بيته إلى مسجده وفي يده عصا يخط في الأرض خطا مستقيما وهو يطلق بالله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الصراط المستقيم بإجماع أهل العلم كتاب الله وسنتي. إن كان هذا الداعية يدعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله فما كنت أنت ممجدا له هذا التمجيد. وإن كان هذا الداعية يدعوك إلى نفسه فأنت هو في دائرة واحد. فنقول له: يا أخي، يعني عاب النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم الطائي ومن كان على شاكلته لما وقف في الحديث إلى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: ما كنا نعبدهم من دون الله، ما كنا نعبدهم من دون الله. فقال: ألم يكن يحلون لكم الحرام وتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال وتحرمونه؟ قال: نعم. فقال: فتلك عبادتهم من دون الله.
نعم.
بل نزيد توضيحا، بعض الشراح قال: حتى وإن كان يحلون الحلال ويحرمون الحرام دون المرد إلى كتاب الله فتلك عبادتهم من دون الله.
نعم.
فالنهاردة أنت تتبع فلان بعينه كهكذا، فلان هذا إن كان يدعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله فالأولى أن يكون الأصل عندك كتاب الله وسنة رسوله. إن كان يدعوك إلى نفسه فأنتم على أمر خطير، يجب أن تراجعوا أنفسكم فيه، لأن الدعوة لا تكون للشخص. أنت هو كان سبب في هدايتك جزا الله خير، لكن كده حيكون سبب في ضلالك، وهتكون أنت جزء على ضلال.
نعم.
مع بعض
لو تبعته وقلت التقليد الأعمى يا شيخ.
بالضبط كده.
نعم. طيب شيخنا، هذا سائل يقول: يقوم الدعاء الجدد بحث الشباب على بعض المشاريع والخدمات الاجتماعية والإشراف عليها، كجمع ملابس وأدوية للفقراء ودروس محو أمية ومشاريع خدماتية وصناعية صغيرة، وهذا ربما كان سببا في شعبيتهم، فلماذا لا يقود مشايخنا من مشايخ أهل السنة ودعاتها حملات مماثلة وأحسن منها، خاصة وأن محبي المشايخ كثر وهممهم عالية؟
والله يا أخي سبحان الله، يعني لن تجد الإنسان الكامل الذي تجتمع فيه كل ما تريد.
نعم.
فسبحان فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم. فقد خص الله عز وجل طائفة من الناس بهذه الكيفية أجادوا فيها، صلى الله عز وجل أن يثيبهم عليه.
نعم.
والمشايخ مشغولون بطلب العلم وتعليم الناس وفقه الناس، هذا أولى، فهذا يعني هذا وارد وهذا وارد.
نعم.
فإحنا مجتمع كل منا يحتاج إلى الآخر.
نعم. أحسن الله إليك.
فلا تعيب على الأول ولا تعيب على الثاني.
نعم. نسأل الله
السلامة.
شيخنا، هذا أيضا يقول: من الأساليب التي يتبعها بعض الدعاة هي تقديم محاضرات بتواجد عدد كبير من النساء المتبرجات، وحتى أن المحجبات يظهرن بحجاب غير شرعي، وكذلك استخدام الموسيقى بالبرامج التي يديرونها. المشكلة أنهم لم ينكروا هذه الأمور، فهل هذا الفعل يصح حتى لو كانت نواياه نوايا حسنة وأنهم يريدون عدم تنفير الناس بإنكارهم المنكر؟
والله يا أخي هذا لا يصح بأي وجه من الوجوه.
نعم.
وإلا حديث عمر عند البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات. فحرف الحصر إنما حصر النية والعمل. والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فلو النية صالحة والعمل غير ذلك فلن يعتبر هذا أبدا. لو النية صالحة والعمل غير صالح فلن يكتب عند الله عملا مقبولا. فشرط العمل المقبول أن يكون نية صالحة وعمل صالح وكلاهما موافقا للكتاب والسنة. فهذا لا يقول به يعني مشرع أبدا أيا كان، يعني أو عاقل في الشرع أو عالم من علماء الشرع. نعم. فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال.
شيخنا، كما قلنا قبل ذلك يعني في هذه الحلقة، أن هؤلاء الدعاة قد أفرضت لهم فضائيات مساحات واسعة جدا.
هذا البوق سبحان الله.
نعم. نعم. أنه جماهيرية وكذا.
نعم. نعم.
وتتعلم أن كثير من الفضائيات لا يهمها غير جمع الناس حول نعم. شاشتهم للإعلانات وكما حضرتك عارفه. نعم. ما هي نصيحة فضيلتكم للقائمين على وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام التي فيها برامج دينية وأيضا وسائل الإعلام المتخصصة في الأمور الدينية؟
والله دائما أقول لإخواني القائمين على القنوات، يعني أنت على ثغر كبير، إن أعطوا الناس من خلال هذا الثغر شيء نافع أنت معهم في الأجر.
نعم.
وإن أعطوا شيء غير ذلك فأنت معهم في الوزر.
نعم.
فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فلك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
نعم.
فاحرص دائما على تقديم العلم النافع للناس وتقديم الشيء النافع الموافق لكتاب الله وسنة رسوله حتى تكسب معهم الأجر.
مناشغنا كرئيس قناة فضائية أو كقائم على قناة فضائية، لا علاقة لي بأهل العلم، فمن أين لي أن أعلم؟
والله إن وضع يعني هو لما يوضع في قناته برنامجا طبيا
نعم
هل سيأتي بشيخ يتكلم في برامج الطبي ولا سيكون له صلة بالطبيب؟
الطبيب نعم.
فإن وضع في قناته برنامجا دينيا فيجب أن يكون له صلة بأهل العلم.
نعم.
مرجعيات.
وأنا شايف حضرتك توافقنا الرأي ولا أن يكون للقناة لجنة شرعية يشرف عليها أهل العلم.
ده
هم لازم. يعني ينتقوا ويكون تحت إشرافهم.
بالضبط إن كانت القناة فيها كذا حتى يعني أنا مش عايز أمثل بأي قناة لكن أي قناة فيها قدر معين من القنوات الدينية لابد أن تكون لها مرجعية دينية.
نعم.
لابد أن تكون لها مرجعية دينية من أهل العلم
إينا.
الموثوق في دينهم.
وهذا شفنا يساعد على رقي القناة.
أكيد.
إينا.
حتى على الأقل في هذه الجزئية التي يقدمها.
نعم.
سيقال عليها أن هذه المواد الدينية أو هذه البرامج الدينية أو القنوات التي تحدث عن الناحية الدينية فيها كذا وكذا وكذا. ويعني سبحان الله وفطر الناس سليمة الآن النهاردة من بالثابت أن البرامج الدينية في قنوات غير دينية أكثر مشاهدة من البرامج اللادينية.
سبحان الله.
سبحان الله. فطر الناس طيبة يعني. فده كله ينمو عن يعني حب الناس للدين.
نعم.
فيكون باب أولى إنه هو يجمع له مجموعة من أهل العلم الطيبين تكون هو دي المرجعية لهذه البرامج ما يصلح يقدمونه للناس وما لا يصلح يبعدونه عن الناس تماما يعني.
شغنا سؤالين أخرى يعني كل نعم. سؤال إجابته إن شاء الله يكون في دقيقة قدر الإمكان نعم. عشان الوقت خلاص.
نعم.
نصيحة فضيلتكم للدعاء.
أنصح إخواني الدعاء أولا أدعو الله لهم أن يثبتهم
آمين.
وأن يكونوا على الجادة دائما فضل تعالى أقول لإخواني الدعاء دائما لابد أن يكون لك عدة معينة تكون منها كلامك التي تتكلم به للناس فلابد أن يخرج كلامك للناس عن مرجعية معينة لابد أن يكون عندك عدة في بيتك كما يقول الناس في العوام كده نرضى أي صاحب صنع عنده عدة يتكلم من خلالها فعدتك هي مرجعياتك من كتب من مشايخ من أهل علم من أساتذة لابد أن يكون لك صلة بهؤلاء الناس لأن هذه الصلة هي التي ستقويك في منبرك
نعم
نعم
طيب شيخنا نصيحة فضلتك لطلبة العلم بصفة عامة
طلبة العلم بصفة عامة يعني لابد أن هم يطبقوا شرط العلم إنما العلم بالتعلم ولا يستعجلوا في طلب العلم وتحصيل طلب العلم بالترقي هو الأداة الوحيدة اللي حيترك من خلالها طالب علم الفتور عن طلب العلم لأنه سيجد أنه حصل لا محالة لأن التجارب السابقة أدت لذلك أن يدخل في العلم برفق ويدخل في العلم برفقة أستاذ مأمون في دينه موثوق في ورعه وعلمه لأن مصاحبة أهل العلم فضل وشرف للناس وأقول لطلبة العلم دائما أنه يعني العلم يرفع أقواما لا عمادة يرفع بيوتا لا عمادة لها كما يقول يعني الشاعر فطلبة العلم بفضل تعالى بحبهم وبعاطفتهم لابد أن يقيدوا كل ذلك بالعلم الشرعي النافع الذي يحصلوه فيجدوا ثمرتهم في دينهم ودنياهم بإذن الله تبارك وتعالى
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا طب نصيحة فضلتكم الأخيرة لي وللقائمين على هذا البرنامج
والله يا إخواني يعني أنا أشكركم شكرا جزيلا وأسأل الله عز وجل أن يعني يكتب لكم الأجر الجزيل بإذن الله تبارك وتعالى وأنتم تخاطبوا فئة من الناس يعني سن معين من الناس يحتاج فعلا القيادة ويحتاج فعلا المخاطبة فقدموا لهم ما يحتاجونه من دينهم ودنياهم لا سيما حتى يعني لا يحسوا أن هناك فصل بين الدين وبين الدنيا
نعم
وعندما ينزلوا إلى دنياهم تكون عندهم خلفية من الأحكام التي تخص بهذه الذي ينزلون في دنياهم معهم فأنصح دائما إخواني الذين يخاطبون الشباب أن يرتقوا بالشباب لا ينزلوا به لأن الشباب الآن أخذوا على السهولة والرفق واللين والرتع يعني ما فيه الكفاية
وحتى لا يبحثوا عن ضلات في مكان آخر فيكون
بالضبط كده فإذا وجد من سد لهم هذا الباب فلن نجد يعني طرق الضالة تغوي عليهم بأفكارهم وسيما الغزو الفكري النهاردة يعني بيستقطب هؤلاء الشباب
نعم
وإحنا سامعين الغربيين وغيرهم يتكلمون مع الشباب ويفرضون لهم البرامج ويفرضون لهم الأوقات و الأفضل نحن نعمل كذا بالنسبة لشبابنا حتى نستقطب شبابنا لديننا ولدنيانا حتى يسمع الشاب أنه دينه كفاء عن كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى
ونحن نريد أن يكون دائما اتصالنا موصوب بفضيلتكم كي نتعلم من فضيلتكم ونأخذ بمشروعاتكم
الله يجزيكم خير وحسن
الله عليكم
وإياكم جزاكم الله خير وحسن الله عليكم
مشاهدينا الكرام في النهاية بقول لي شخص عزيز علي يعني زعلان مني اللي سوء فعلا صدر مني أنا أقول له على الهواء مباشرة أنا أعتذر لك وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يحفظك بحفظه وأن يبارك فيك وأقول كمان الان ان انا يعني ما قصدت هذا الفعل، وانا اعلم انه رغم انه هو زعلان مني لانه من المتابعين لهذا البرنامج متابعه جيده، بل هو جعله الله عز وجل سببا في علو هذا البرنامج ونجاحه، فجزاه الله عني خيرا. ايضا اقول للساده المشاهدين بصفه عامه ان جميع حلقات برنامج مع الشباب تجدونها تباعا عبر موقعي الالكتروني على شبكه الانترنت www.muzi.com، او تستطيعون ايضا البحث عنها عن طريق محرك البحث العالمي جوجل بكتابه اسم عمر الحنبلي، وتجدون ما تريدون ايضا من هذه الحلقات. ايضا تستطيعون الدخول على الموقع ومشاركتنا اعداد هذه الحلقات على مدار الاسبوع. ايضا في الموقع لدينا فريق عمل، منهم مصممين ومنهم ايضا الاخوه القائمين على البرمجه، فالموقع بحاجه الى مصممين جرافيك، مصممين بنرات دعويه الخاصه بهذا البرنامج. من وجد في نفسه القدره فليراسلنا ان شاء الله عز وجل عن طريق هذا الموقع. في نهايه هذه الحلقه اتوجه باسمي وباسم جميع اسره قناه الرحمه لفضيله شيخنا العلامه الاصولي الدكتور احمد منصور سبالك على تشريفه لنا وقبول دعوه القناه، فجزاك الله عنا خيرا فضيله الشيخ وبارك الله فيك.
احسن عليكم يا رب، جزاكم الله خيرا.
والسلام. شيخنا طبعا جواركم لا يمل، بل كله نفع للاستفاده، لكن يعني احنا محكومين بوقت،
جزاكم الله خير.
ان شاء الله يكون لنا لقاءات عده مع فضيلتكم في برنامج مع الشباب وغيرها من برامج قناه الرحمه.
الله يكرمكم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. في نهايه هذا اللقاء يعني الشكر موصول لحضراتكم، ولكم تحياتي عمر الحنبلي وتحيات مخرجنا العزيز محمد البطريق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء.